الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نشرع ليلة بإذن الله تعالى في آخر باب من أبواب الفقه في الجزء الأول من العلوم السبيل، ثم نخرج فيما بعد ما تبقى من أبواب الغبط، وهو باب اللقيط. باب اللقيط يقول: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رفقه، نبذ في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح، قاله في الإنصاف. قول باب اللقيط أي هذا باب ذكر أحكام اللقيط ووجوب أخذه ومن يقر في يده. فهذا ما يلحق بباب اللقيط، باب اللقيط يعني باب ذكر أحكام اللقيط ووجوب أخذه ومن يقر في يده، يعني ماذا يشترط في من يلتقطه. واللقيط بمعنى ملقوط، اللقيط معناها ملقوط، فاعل بمعنى مفعول كقتيل وجريح وأسير، وهو طفل منبوذ. ثم غلب إطلاقه على الصبي الملقى أو المأخوذ، ولحظة الصبي الذي ألقي أو الصبي الذي أخذ يطلق عليه لقيطا. واضح الأصل كلمة اللقيط يعني الملقوط، ثم غلب إطلاقه على الصبي الملقى أو المأخوذ باعتبار أنه يلتقط عادة. واضح فورد يطلق على طفل الملقى، مع أن طفل الملقى لا تساوي طفل الملقى لا تساوي طفلا ملتقطا، ولكن لما كان الطفل الذي يلقى في الغالب أنه يلتقط، فأطلق عليه باعتبار عاقبة هذا النبذ أو هذا الملقى. فهذا تسمية للشيء باسم عاقبته، تسمية الشيء باسم إيه؟ عاقبة الأضرار ما سيكون. فالمأخوذ أو المنبوذ أطلق، أو المرمي أو الملقى أطلق عليه اللقيط. ليس لأن اللقيط تعني المنبوذ أو المأخوذ، وإنما نعبر عنها بالإيه؟ بالمآل، لأنه يصير بعد ذلك ملقوطا أو ملتقطا. وتسمية الشيء باسم عاقبته أمر مألوف في اللغة. هل يذكر أحد شاهدا من القرآن الكريم يطلق على الشيء اسم عاقبته؟ لا، هذه لام العاقبة، لا يكون لام عدو هذا، لا، موضوع آخر. دي باعتبار ما كان، عشان كان باعتبار ما إيه؟ ما يكون في العقبة، باعتبار ما كان أهل اليتامى الذين كانوا يتامى. في سورة يوسف، وفي شاهد سورة يوسف، في قصة السجينين، في رؤية السجينين، تسمية الشيء بما يقول إليه. يعني قول الله تبارك وتعالى على لسان أحد السجينين قال إيه؟ إني أراني أعصر خمرا. هل الذي يعصر هو الخمر؟ الذي يعصر العنب؟ ثم يقول أمره فيما بعد في العاقبة إلى كيدنته خمرا أو سيدنته خمرا. هذا من باب تسمية الشيء باسم عاقبته، إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا يصير بعد ذلك خمرا. منه أيضا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، تسمية الشيء باسم عاقبته، إنك ميت يعني فيما بعد، سنقول إلى الموت، أن كل من عليها فان وإنهم ميتون. يقول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحنفية: اللقيط اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا. واضح اللقيط عند الحنفية، اللقيط اسم لحي مولود، يعني طفل مولود حديث، طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا. إذن الهدف أن يطرحه أهله أو يلقوه، لا يشترط أن يكون اللقيط ابن زنا، لا يشترط، يشترط يكون اللقيط ابن زنا، ممكن طفل ضاع من أهله بأي طريق، وضعته أمه داخل القطار مثلا، ثم نزلت تفعل أي شيء وقرأت أن القطار تحرك مثلا، أو حصل أي نوع من الحوادث التي تحدث، بعض الناس لأسباب الفقر مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب التي قد تكون، يعني مش شرط يكون إيه، يعني الزنا بخلاف ما تصور أن اللقيط يساوي ابن الزنا، لا، قد يكون وقد لا يكون. واضح؟ الكلام هنا على أن اللقيط هو يكون حديث الولادة أو صغيرا غير مميز. بعض الناس استدركوا على هذا التعريف وقالوا أن اللقيط يمكن أن يكون مفقودا أو منبوذا من أهله. ولذلك قال المالكية في تعريف اللقيط: طفل جائع لا كافل له. طفل جائع لا كافل له. يستدرك على هذا أيضا أن هذا ليس الغالب. ليس الغالب أنه يكون جائعا، لكن نستطيع أن نخرج بتعريف أقرب، وهو أن اللقيط طفل نبذه أهله بسبب لا أو ضاع منه. طفل نبذه أهله لسبب ما أو ضاع منه. نعم، مفقود صغير يعني ولا مميز؟ صغير ينطبق علينا إذا انتقصه أحد، لكن حيتضح الأحكام في بعض التفصيل أكثر. يقول هنا في منال السبيل: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. طفل المقصود بالطفل من لم يميز من ذكر أو أنثى، وصبي وغلام، ويافع ويتيم، فهو من لم يبلغ. فالطفل إلى تمييزه، عند أكثر الأصحاب الطفل تطلق عليه إلى البلوغ. وقال ابن رشد: هو الصبي الصغير غير البالغ. وإن كان مميزا ففي مذهب الشافعي تردد، لأن عند الشافعية أنه يجوز التقاط الصبي المميز والمجنون إن كان بالغا لحاجتهما إلى الحفظ والرعاية. يعني لو طفل مميز ووجد وحده مجنونا مثلا أو مع كونه مميزا، ففي هذه الحالة عند الشافعية قالوا أنه يجوز التقاطه، سواء كان طفلا لكنه مميز أو كان بالغا لكنه مجنون. لماذا؟ بجامع أن كل منهما في حاجة إلى الحفظ وإلى الرعاية. وسوف نلاحظ في أحكام هذا الباب نموذجا واضحا وجليا لتكريم الإسلام للنفس الإنسانية والأخذ بكل أسباب التي تؤدي إلى صيانتها من الضياع. فتصحب هذا المعنى حينما نذكر هذه الأحكام. يقول نبلا: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه، يعني ابن من هو، ولا رقه، هل هو رقيق أم حر، فلا يعرف ممن هو ولا لمن هو. لا يعرف ممن هو، وهذا المقصود بالنسب، ولا لمن هو، يعني من الذي يملكه إن كان هذا الطفل إيه عبدا يعني من أبوين رقيقين. نبل أي طرح في شارع أو غيره، ممكن ينبذ في شارع أو ينبذ في مسجد، أو ضل الطريق. أو ضل الطريق يعني فيما بين ولادته إلى سن التمييز أو إلى البلوغ عند الأكثر، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح، يعني في المذهب الحنبلي أنه إلى سن التمييز. أكثر أن الأصحاب كما قلنا يقولون من ضل الطريق حتى إلى الإيه؟ إلى البلوغ، فإلى البلوغ يطلق عليه الإسلام. يقول: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقوله والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. معروف أن فرض كفاية يخاطب به كل الأمة، مجموع الأمة، الخطاب أساسا يكون موجها لكل الأمة، فإذا قام به بعضهم حينئذ يسقط الفرض عن باقي الأمة. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلو تركه جماعة أثموا مع إمكان أخذه. يعني أن قرية صغيرة مثلا ليس فيها عدد صغير حتى من الناس، واضح، ووجد طفل منبوذا فكلهم تركوه مع إمكان أخذه، مع أنه يمكنهم أن يأخذوه، ففي هذه الحالة يأثم الجميع. لقوله تعالى، يعني دليل فرضيته على الكفايات، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا فعموم الآية، عموم هذه الآية يدل على وجوب التقاط هذا الطفل، ولأن فيه إحياء نفسه. يقول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل النفس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلأجل ذلك كان التقاطه أو أخذه واجبا كإطعامه إذا اضطر، تماما كما أن المضطر إلى الطعام الذي سوف يموت إلا تعطي طعاما حينئذ يتعين عليك أن تطعمه، كإطعامه إلى الطرف وكإنجائه من الغرق. إنسان يستطيع السباحة وراء من يصارع الأمواج ويستطيع أن ينقذه، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن ينقذه. وروى سعيد عن أبي جميلة أنه وجد لقيطا فجاء به إلى عمر رضي الله عنه فقال هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وسوف نزيد إيضاح هذا الخبر في بعد إن شاء الله تعالى. إذا هذا فيما يتعلق بحكم التقاط اللقيط في مذهب الحنبلي أنه فرض كفاية، وذكرنا دليل ذلك. هل لمن التقط اللقيط أن يرده إلى مكانه مرة ثانية؟ هذه تحتاج لتفصيل. قال المالكية لا يجوز رد اللقيط إلى مكانه الذي أخذه منه الملتقط إلا إذا أخذه بقصد رفعه إلى الحاكم ليرى رأيه فيه، فإذا لم يقبله الحاكم جاز للملتقط رده إلى مكانه بشرط. يبقى إذن نحن نفس هذه المسألة، الرجل الذي التقط لقيطا هل يجوز له أن يرده نفس المكان الذي التقطه فيه؟ لا يجوز له ذلك إلا في حالة إيه؟ أنه أخذه بنية أنه يعرضه على الحاكم أو السلطان، يقول وجدت وكذا فشوف كيف يكون التصرف، أو الحاكم يقبله ويوزعه مثلا مؤسسة أو يكلف أحد الناس برعايته إلى آخره. ففي هذه الحالة إذا هو رفع إلى الحاكم ليرى رأيه فيه ويتصرف الحاكم بسلطته، واضح باعتباره ولي من لا ولي له، فإذا رفضه الحاكم وأبى أن يأخذه لنفسه، فإذا لم يقبله الحاكم يجوز للمنتقد في هذه الحالة أن يرده إلى مكانه بشرط بشرط أن لا يخشى عليه الضياع والهلاك. بمعنى إيه؟ بأن عارف أن غيره سوف ينتقل، مش هيترك ثانية بحيث ينبذ إلى أن يهلك، لكن بشرط أن يكون يغلب على ظنه أنه إيه؟ أن غيره سوف يلتقطه. فإذا هنا مسألة تتعلق بنية الملتقط، إذا التقطه لا بنية الالتزام بالإنفاق عليه ورعايته، لكن التقطه بنية أنه يرفعه للحاكم ليرى رأيه، فإذا لم يقبله الحاكم جاز للملتقط رده إلى مكانه بشرط أن لا يخشى عليه الضياع والهلاك، لأن يكون المكان مطروقا واحتمال التقاطه من قبل الآخرين راجحا. يعني الذي يظهر أن ما ذهب إليه المالكية يرجع إلى أن الملتقط بالتقاطه اللقيط يعتبر قد التزم بحفظه ورعايته، فرده إلى مكانه تحلل من هذا الالتزام فلا يجوز. أما وجه الاستثناء وهو قول المالكية إلا إذا أخذه بقصد رفعه إلى آخره، فمعنى كلام المالكية لا يجوز رد اللقيط إلى مكانه الذي أخذه منه الملتقط. ليه؟ لأن يفهم من التقاطه إياه أنه قد التزم أو ألزم نفسه بإيه؟ برعايته وتعهده. فلذلك وجه الاستثناء هنا بقى أنه إذا ده الأصل إن من التقط فمعناه أنه ملتزم برعايته وبخذله، لكن إذا التقطه مش بنية الالتزام لكن بنية أنه فقط بيوصله للحاكم ليرى رأيه، فوجه الاستثناء واضح، لأن الملتقط في هذه الحالة لم يلتقطه ملتزما حفظه وإنما بقصد رفعه إلى الحاكم، فجاز له رده إلى مكانه إذا رفضه الحاكم ولم يقبله. وحتى في هذه الحالة لا يجوز للملتقط رده إلى مكانه إذا خشي عليه الهلاك، لأن دفع الهلاك عن النفس المحترمة من الفروض الكفائية، والفرض الكفائي قد يصير فرض عين عليه بالنسبة لشخص معين متى ما تعين وحده للقيام به دون غيره لظروف معينة. بمعنى إذا كان يعلم أنه إذا رده إلى مكانه سوف يهلك ولم يلتقطه أحد غيره، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن ينتقضه ويصبح مش فرض كفايه هنا بقى فرض عين عليه لانه لا يقوم به غيره، فمن ثم يتعين عليه ان ينتقضه كما بين. سقط لقيطا يسن ان يشهد عليه انه قد التقطه. قال العلماء ايضا يسن الاشهاد عليه ودفعا لنفسه، ودفعا لنفسه يعني ايه دفعا لنفسه؟ مجاهده لنفسه، لان ربما ضعف ايمانه او ضعفت عزيمته ركض اوقاته طمع فيدعي انه ايه رقيق او انه اشترى كعبد. وبحسب هذه الحاله حينما يشهد فهو يسد الباب على نفسه ويسد ذريعه الرجوع وادعاء انه يملكه ويفترقه بهذه الطريقه، فهذا نوع من ايه من مجاهده النفس. تماما كما سياتي الكلام في اللقطه ان من خشي في حكم اللقطه، العلماء مختلفون في حكم اللقطه، قالوا اذا خشي انه اذا التقطها ستراوده نفسه انه يبتلعها في بطنه، ففي هذه الحاله يبقى لا ينتقد، لا ينتقده لانه غير امين عليه. كذلك يسن الاشهاد دفعا لنفسه لئلا تراوده باسترقاقه. والاشهاد على ما معه ان كان معه شيء، قد يوجد اللقيط ومعه شيء مصروف معه حلول اموال متاع. يسن ايضا ان يشهد بعض الناس على ان وجد معه ايضا هذه الاشياء. وذهب الشافعية إلى وجوب الإشهاد عليه، ذهب الحنابلة أنه يسن الإشهاد، لكن الشافعية قالوا بل يجب الإشهاد عليه لأن فيه احتمال حفظ نسبه بأن يظهر من يدعي نسبه. الشافعية يقول لابد من أن يشهد عليه إن لقيت واحد لقيط. لماذا؟ لم يقولوا فقط دفعا لنفسه أو للإشهاد على ما معه، وإنما لأن يوجد احتمال أن الإعلان بالإشهاد يترتب عليه حفظ نسب هذا اللقيط. لماذا؟ لأن إذا علم أن عند فلان ولدا لقيطا إذا أتى من يسأل عنه دلوه عليه، فدل عليه وبالتالي فيها حفظ نسب هذا الصبي كي يستطيع بسهولة الرجوع إلى أهله. فمن ثم يعني رأى بعض المعاصرين أهمية الإعلان عن اللقيط بكل وسائل الإعلان الممكنة كي يشيع أمره ويعرف أهله مكانه إن كان قد ضاع منهم. ما حكم انتزاع اللقيط من ملتقطه؟ نقول إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره. من سبق إلى الالتقاط الطفل فهو أولى بحضارته من غيره، طبعا ما دام أهلا للحضارة، ما دام يعني يتوفر فيه شروط في الملتقط التي سوف نتكلم عنها في بعد إن شاء الله. ففي هذه الحالة ما دام الملتقط أهلا للحضانة فهو أولى بإمساكه، فلا يكون لغيره حق في انتزاعه منه حتى لو كان المنتزع هو القاضي. فإن انتزعه أحد منه وخاطمه الملتقط وجب الحكم لمن؟ للملتقط، لأن يده يد محقة لسبقه إليه، ما دام هو الذي سبق إلى الالتقاط فهو أولى به من غيره، فكان أحق من غيره في إمساكه وحفظه وصيانته. ويد الثاني يد ظالمة فيأمره القاضي برد اللقيط إلى الأول. وعند المالكية يدفعه الحاكم إلى الأقوى على مؤنته وكفالته، فإن تساويا في ذلك ولا رجحان لأحدهما على الآخر في شيء أسرع الحاكم بينهما. والقول الأول لا شك أنه يعني أرجح، لأن الثاني يعتبر بمحاولة انتزاع اللقيط من الملتقط الأول يعتبر معتديا بانتزاع اللقيط من ملتقطه، فلا يمكن أن يساويه أو أن يرجح عليه. ثم يتكلم هنا عن دين اللقيط وحريته، دين ما نحكم عليه، كيف يعامل، هيكون مسلما أم غير مسلم، يكون حرا أم عبدا، لأنه مجهول النسب. يقول ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، لأنه إذا اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليلا للإسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه. ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام، يعني مدام اللقيط وجد في دار الإسلام ووسط مسلمين فيحكم بإيه؟ بإسلامه. فيكون محكوما بإسلامه وحريته كما فعل. لحديث إيه؟ تفتكروا هيكون حديث إيه المستدل به هنا؟ أي نعم، كل مولود يولد على الفطرة، الأصل هو أنه مولود على الإسلام، وما لم يعيش في دار إسلام فهو إيه؟ ينسب إلى المسلمين. من الحديث كل مولود يولد على الفطرة إلى آخر الحديث. وقال الوزير اتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم، إلا أبا حليمة قال إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي. واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه، وأنه يحكم بإسلام أمه كأبيه. فيقول ويحكم بإسلامه إن وجد لدار الإسلام، يعني وإن كانت دار الإسلام يختلط فيها المسلمون مثلا بأهل ذمة، كان فيها أهل ذمة، ففي هذه الحالة مع وجود أهل ذمة في دار الإسلام لكن يحكم بإسلامه تغليبا لإيه؟ للإسلام وللدار، تغليبا لحكم الإسلام وتغليبا لإيه؟ لحكم هذه الدار باعتبارها دار إسلام. يقول ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، يحتمل كونه منه لأن هنا اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليبا للإسلام. ما أعرب تغليبا للإسلام؟ مفعول لإلينا، فإنه يعلو ولا يعلى عليه. نزيد هذه المسألة إيضاح مسألة دين اللقيط. فاللقيط كما قلنا هو طفل، وطفل غالبا غير مميز كما ذكرنا، فمثل هذا لا يعقل الأديان، لا يعقل الأديان، ولكن الفقهاء اعتبروه مسلما أو غير مسلم على وجه التبعية للمكان الذي وجد فيه أو لدين والده. فالخلاف في الفقهاء أنه يحكم له بدين طبقا إما للدار الذي وجد فيها، المكان الذي وجد فيه، أو طبقا لدين المنتقد. على التفصيل الذي نذكره، أولا إذا ولد اللقيط في مسجد أو في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قرى المسلمين وكان الوالد مسلما فإنه يعتبر مسلما باتفاق المسلمين. حالة ثانية، إذا ولد اللقيط في بيعة أو كنيسة أو قرية من قرى أهل الذمة وكان الوالد ذميا، اعتبر ذميا عند الحنفية والمالكية. قد يتساءل بعض الناس عن سبب الحاق اللقيط بدين الماء وهو لا يعقل الأديان، يعني لماذا نناقش هذه القضية والطفل لا يعقل الأديان، فلماذا نلحقه بدين والعلماء لماذا أوجدوا هذه المسألة؟ الجواب أن هناك أحكاما كثيرة تثبت للشخص بناء على نوع الدين الذي ينتسب إليه، فأحكام كثيرة مثل أحكام الميراث هتختلف إذا قلنا بإسلامي أو قلنا بغير ذلك. كذلك أحكام الولاية والدية تتساوت الدية وغيرها، فكان لابد من معرفة الدين الذي يعتنقه الشخص أو يلحق به بقرينة راجحة. إذا الحالة الأولى كما ذكرنا إذا وجد في مسجد أو في مصر من أمصار المسلمين أو قرية مسلمة وكان الوالد مسلما ففي هذه الحالة قطعا يحكم بإيه؟ بإسلام المسلم. حالة ثانية إذا وجد في بيعة أو كنيسة أو في قرية من قرى أهل الذمة وكان الوالد ذميا واعتبر ذميا عند الحنفية والمالكية. أما الحنابلة والشافعية فاشترطوا لاعتباره ذميا في هذه الحالة ألا يكون في قرى أهل الذمة التي وجد فيها اللقيط مسلم يمكن أن يكون اللقيط منه، واضح؟ فإن ولد مسلم يمكن أن يكون اللقيط منه، حكم بإسلام اللقيط تغليبا للإسلام كما يقول الحنابلة أو تغليبا لدار الإسلام كما يقول الشافعي، لأن قرى أهل الذمة من دار الإسلام لأنها محكومة من قبل المسلمين. والظاهر أن المناطق الزكرية لأهل الذمة الخاصة بهم والمتصلة بالمدن أو الواقعة فيها تعتبر بمثابة قرى أهل الذمة في هذا الذي ذكرناه. بل الحالة الثانية لقيت وجد في بيعة أو كنيسة أو قرية من قرى أهل الذمة والوالد ذميا، ففي الخلاف الذي ذكرناه. الحالة الثالثة إذا وجد مسلم لقيطا الوالد مسلم إذا وجد مسلم نقيطا في بيعة أو كنيسة أو قرية من قرى أهل الذمة. فعند الحنفية يكون النقيط ذميا باعتبار المكان، فيكون على دين الذميين في القرية التي ولد فيها. وحجتهم أن المكان أسبق إلى النقيط لنياد الوالد، فيكون الاعتبار له. يعني هو أفضل من الأصل الموجود الأول المكان ولا اللاقط المكان، فوجد في المكان فتكون الأولوية للمكان والاعتبار بالمكان، واللاقط فرع عن ذلك. قالوا لأنه عند التعارض يترجح السابق، والسابق هنا المكان، والظاهر يدل عليه. وهذا ظاهر أن أهل هذا اللاقط ذميون، وهم الذين نبذوه في مكان أهل الذمة، إذ ليس من الظاهر أن المسلمين هم الذين نبذوه في هذا المكان، وهو ليس محلا لسكناهم ولا محلا لعبادتهم. هناك رواية في المذهب الحنفي عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أن الاعتبار لدين الواجب وليس لمكان اللقص، فيكون اللقيط مسلما تبعا لدين واجبه المسلم. حجة هذه الرأي على هذه الرواية أن يد الواجب أقوى، وإنما يعتبر المكان عند عدم وجود يد معتبرة. ندي المكان أهمية في تحديد الدين، إذا لم توجد يد معتبرة، لكن إذا وجد يد التقطت هذا الإنسان فيكون في هذه الحالة على دين المسلم. وقد رد هذه الرواية صاحب فتح القدير وقال لا ينبغي العدول عنها ترجيحا منه لما يوجب الحكم بإسلام اللقيط. وعند المالكية إذا كان في قرية أهل الذمة التي وجد فيها اللقيط اثنان أو ثلاثة من المسلمين فاللقيط يعتبر مسلما، وقال بعض المالكية يعتبر ذميا باعتبار المكان. وعند الشافعية والحنابلة يعتبر اللقيط مسلما إذا كان في قرية أهل الذمة التي وجد فيها اللقيط مسلم، يمكن أن يكون اللقيط منه، يمكن يعني فرض من كان عقلي. ومعنى ذلك بناء على مفهوم المخالفة أنه إذا لم يوجد مسلم في قرية أهل الذمة فإن اللقيط يعتبر ذميا تبعا للمكان. طيب إذا وجد ذمي لقيطا في مساجد المسلمين، حالة رابعة، يعني واحد ذمي وجد طفلا لقيطا في مساجد المسلمين أو في أمطارهم أو في قراهم، فعند المالكية والحنابلة والشافعية يحكم بإسلام اللقيط تبعا للمكان، في مسجد أو في قرية من قرى المسلمين. كذلك عند الحنفية أيضا يحكم إسلامه تبعا للمكان، إلا في رواية عن إمام محمد بن الحسن الشيباني أنه يصير ذميا كدين واجبه الذمي على وجه التبعية له. ولكن صاحب فتح القدير ضاعف هذا الرأي ورجح اعتبار المكان، ومن ثم الحكم بإسلام اللقيط، لأن الترجيح عنده يجب أن يكون لما يوجب إسلام اللقيط عند اختلاف المكان عن دين واجب. نميل دائما لإيه؟ لإنقاذه من الموت، إن إحنا ما دام في ما يقرب إسلامه فنأخذ بذلك. إذا بلغ النقيط سنا يصح فيها إسلامه، سنا يصح فيها إسلامه، يعني بأن كان إيه؟ بأن كان مميزا، مميزا يصح إسلام القضية، المميز إذا بلغ سنا يصح فيها إسلامه بأن كان مميزا، وتقع فيها ردته بأن كان بالغا. لكن إذا بلغ سنا تقع فيها ردته فهذه الحالة بد أن يكون إيه؟ بالغا. تبقى السن اللي ممكن تقع منه ردة هو بعد البلوغ. فوصف الإسلام أو نطق أو فوصف الإسلام أو نطق بالشهادتين فهو مسلم، سواء كان من حكم بإسلامه أو كفره، اللي هو يكون مميزا أو بالغا، ومع ذلك إيه حتى لو كان حكم بكفر لكن نطق الشهادتين ورضي الإسلام فهو مسلم، بغض النظر عن الحكم الذي حكم له به وهو إيه عند انتقاطه. وإن نطق بالكفر وهو ممن حكم بإسلامه فهو مرتد، لا يقر على كفره ويعامل معاملة المرتدين، وهذا كله مذهب الحنابلة في هذه المسألة. فإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه، إن وجد في ديار كفار لا مسلم فيه فهو كافر تبعا للدار، أو أو وجد في بلاد كفار فيه مسلم كتاجر تاجر ذهب إلى هذه البلاد ليتاجر، فهو أيضا فهو كافر رفيق لأن الدار لهم. وإن كفر المسلمون لدار الحرب فلقيطها مسلم تغليبا للإسلام، وإن كان في بلد الإسلام كل أهله أهل ذمة فكافر لأنه لا مسلم فيها. يقول وحريته وإيه؟ وحريته عطفا على إسلامه، وحريته يعني أنه حكم بإسلامه ويحكم بإسلامه وحريته. لماذا يحكم بحريته مع وجود احتمال أنه رفيق؟ يحكم بحريته ليه؟ لأن الحرية هي الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، والرق عارض، الرق شيء عارض استثنائي لكن الأصل هو الحرية، والأصل عدمه، الأصل هو عدم الرق، والرق عارض كما ذكرنا، فيبقى العمل على الأصل حتى يكون دليل على وجود العارض الطارئ الذي هو الرق. روى سنين أبو جميلة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عام الفتح، قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عليه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. انتبه إيه سنين أبا جميل، فقال عليه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر أكذلك هو؟ قال نعم. فقال ذهب به وهو حر، اذهب به وهو حر، وهذا موضع الشاهد أن الأصل أنه حر، اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاعه، وهذا رواه سعيد في سننه وهو صحيح. قوله وحريته يعني واللقيط حر، تكلمنا عن حكم الإسلامي والآن حريته. قال الموفق وهو حر في قول عامة أهل العلم، وقال ابن المنذر أجمع عليه عوام أهل العلم في جميع الأحكام، حتى في قول وخلق على الصحيح من المذهب يعامل معاملة الحر. وقال الوزير اتفقوا أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين، وتمشرح نمر الولاء. يقول وحريته لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا والرق عارض، يعني لأن الحرية في بني آدم هي الأصل، لأن الله خلق آدم وذريته أحرارا والرق عارض، فإذا لم يعلم العارض فالأصل عدمه أنه ما فيش رق. ثم يناقش قضية مال النقيط، مال النقيط، وهل النقيط مال؟ نعم، يمكن أن يكون للنقيط مال، ولذلك يقول هنا في مدار السبيل وينفق عليه مما معه إن كان لوجوب نفقته في ماله وما معه فهو ماله. إذا النقيط يمكن أن يكون له مال، ولذلك الفقهاء يناقشون هذه المسألة، فيقول في الروض المربع وما وجد معه من فراش تحته، فراش الذي كان تحته كوقاء ووسادة وسرير، أو ثياب فوقها أو غطاء مثلا يغطى به، أو حلي ذهب ونحو ذلك، أو مال في جيبه، ثم في مال اللي ألقاه ترك في جيبه مالا، أو ترك سرة فيها مال بجواره على السرير، أو تحته ظاهرا يعني وجد شيء تحت اللقيط لكنه ظاهر غير مدفون، أو مدفونا طريا وجد في نفس المكان شيء مدفون لكن الإيه طري بمعنى أن الأرض اتحفرت حديثا من ساعة ساعتين مثلا، فالأرض واضح أنها محفورة قريبا ومرتبط وجودها بالحفر فيها بإيه بوجود اللقيط، واضح جدا أن الأرض لسه إيه منتفشة أنها حديثة الحفر، وداخل الحفرة في التراب مثلا مدفون مال أو ذهب أو شيء من هذا، أو متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه أو بسريره، يعني السرير الذي هو عليه أو المهد الذي وجد فيه مربوط معه دابة مثلا واضح أو نحو ذلك، أو مربوطة بإيه، هذه قريبة تدل على أنه إيه ملك له أو أنه من ماله، أو مطروحا قريبا منه، شيء مطروح قريبا من اللقيط، فهو له عملا بالظاهر، نحكم بأنه ماله عملا بالظاهر، فما كان متصلا به أو متعلقا به منفعته فهو تحت يده، ويثبت بذلك ملكه عملا بالظاهر، لأن الظاهر الذي ألقاه ترك معه إيه؟ هذا المال بحيث ينفق منه عليه ويكون مالا لهذا الصغير. فهذا هو العمل بالظاهر في هذه المسألة، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ، يعني أنه كان المكلف في هذه المسألة، ممكن أن يمتلك، ممكن أن يمتلك ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود. يعني إذا التقطه الإنسان ووجد بجواره مالا أو تحته أو قريبا منه، فيجب أن يلتقط المال مع التقاط الفضي نفسه أو اللقيط، لما في ترك التقاط هذا المال من الحيلولة بين المال ومالكه. طبعا نحن لا نعرف طيب، لكن نحكم بالظاهر. فالظاهر أن الذي ألقى هذا الطريق ترك معه هذا المال كنوع من إعانة، يعني يلتقطه أن ينفق عليه منه. ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يلتقط الصبي ويترك المال، لابد أن يأخذ معه المال حتى لا يحال بين المال وبين مالكه اللي هو الصبي فيما يظهر لنا. نفصل قليلا في قضية مال اللقيط، فنقول إن اللقيط إنسان حي له أهلية وجود، فيمكن أن يكون له مال. وقد بحث الفقهاء فيما يوجد معه أو بقربه من مال، وهل يكون له أم لا بعد أن اتفق على أهليته لاكتساب المال، لأن له ذمة صالحة لاكتساب الأموال والحقوق بدليل الطفل يرث. فقالوا إن ثيابه التي عليه أو تحته وما في جيبه من نقود ونحوه وما هو مشدود في ملبوسه أو في يده، والدابة المشدود عليه والسرير المطروح فيه، كل ذلك له ومن أمواله. وعللوا ذلك بأن الظاهر أن نابذ اللقيط قد ترك هذه الأشياء للقيط لينفق عليه منها، فتكون له بناء على هذا الظاهر، لأن البناء على الظاهر جائز ما لم يظهر خلافه. وقد توسع الفقهاء فيما يكون له، ومن أمثلة هذا التوسع قولهم إذا وجد اللقيط وحده في دار أو حانوت أو خيمة لا يعلم أنها لغيره فهي له، لأنها في يده ولا مزاحم له. فيحكم من هذه الدار اللي هو وجد فيها وحده ومفيش حد يدعيه أنها ملك الإيه لهذا اللقيط أو خيمة مثلا. وكذلك اعتبروا من أموال اللقيط ما يكون قريبا منه كالثوب المطروح بجانبه أو بقربه، لأنه عندهم بمنزلة ما هو تحته فيكون له. وهذا ما أخذ به الحنابلة على القول الراجح في مذهبهم. أما المدفون تحته فقال ابن عقيل الحنبلي إن كان الحفر طريا فهو لا وإلا فلا، لأن الأول يدل على أن واضع اللقيط قد حفر له هذه الحفرة ووضع فيها هذا المال، يكون في مدار السبيل وينفق عليه مما معه إن كان. من يعرف كان؟ طيب بشر بقول كان، اعرف كان، عايزين اعرف كان. طب احسنت، الضمير المستتر تقديره هو ها. فطبعا لما بتقول اعرف كان ما ينفعش تعرف كان من غير ما تذكر الفاعل، وبالذات كان الفاعل ايه مستترا في هذه الحاله. وينفق عليه مما معه ان كان، يعني ان وجد معه مال، لوجود نفقته في ماله وما معه فهو ماله، يعني أنه ينفق عليه منه منفقه بالمعروف. الشخص الذي التقطه ومعه مال ينفق عليه من هذا المال بالمعروف. لماذا؟ لولايته عليه، لولايته على هذا اللقيط. واضح؟ وهذا مذهب الحنابلة. أما مذهب الحنابلة فالموضوع فيه خلاف وفيه تفصيل سوف نذكره، لكن بعد أن نتكلم أكثر على نفقة اللقيط. فاللقيط يحتاج إلى نفقة لطعامه وشرابه ولباسه ونحو ذلك، فمن يتحمل هذه النفقة؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة اللقيط في ماله الخاص أو ماله العام. نفقة اللقيط في ماله الخاص أو ماله العام. أما ماله الخاص فهو ما يوجد معه من ثياب ودراهم أموال ونحوها، أو ما وهب له إن جه شخص قال أنا أهد له هذا المال فهذا يدخل في ماله الإيه؟ الخاص. طيب ما هو ماله العام؟ لا، ماله العام. ماشي. المال العام هو المال الموقوف على النقطاء، فهو الموقوف على فئة معينة وهي فئة الإيه؟ النقطاء، واضح؟ وإن كان عاما بمعنى أنه مش موقوف عليه في اسمه مثل هذا مثلا تكون له هو بالذات، لكن هذا مال عام بمعنى أنه إيه؟ ماله العام، يعني مال النقيض العام هو الوقف على النقطاء أو الموصى به له. واحد كتب في وصيته أن ينفق من الثلث مالك على الإيه؟ النقطاء. يبقى إذن هذا هو المال الإيه؟ العام، مال النقيض العام، مال النقيض العام. مين يشكل كلمة العام؟ العام، لأن العام صفة لمال، مش النقيض هو العام. إذا ماله الخاص هو ما يولد معه من ثياب ودراهم ونحوها أو ما وهب له، وأما ماله العام فهو الوقف على النقطاء والموصى به له. وإضافة المال العام إلى النقيض إنما جاز لاستحقاقه الصرف عليه منه، فهي إضافة على سبيل التجوز. كلما الوقف والوصية في حقيقته تصرف مضاف إلى الجهة العامة وليس ملكا للقيط، لكن لما بننتبه للقيط باعتبار أنه إيه؟ مستحق لهذا المال بوصفه لقيطا، والمال موصى به للنقطاء أو موقوف على النقطاء. يحتاج لقيط قلنا إلى نفقة، فمن يتحمل هذه النفقة؟ الفقهاء يقولون النفقة اللقيط في ماله الخاص أو العام. يبقى مال اللقيط نوعين، مال خاص ومال عام. مال خاص هو المال الذي وجد معه أو الذي وهب له بشخصه وبعينه، فدي ما فيش إشكال في إطلاق كلمة الخاص. أما ماله العام فهو المال الموقوف على النقطاء أو الموصى به للنقطاء. هي أصلا كلمة المال العام مفروض طبقا لها لا يصح على سبيل أن نقول مال النقيض العام لأنه غير مضاف للنقيض، لكن يجوز أن نقول ماله العام باعتبار أنه فيه صفة تتحقق فيه صفة إيه؟ الواقف أو صفة التي اشترطها الإيه؟ الموصي. فإن لم يعرف للنقيض مال خاص ولا عام، لا هو معاه كان شيء ولا في مال عام بالمعنى الذي ذكرناه من وقف أو وصية، فنفقته من بيت المال، نفقته من بيت المال لأن تركة النقيض له فتكون نفقته عليه، لأن الغرم للغنم، وهذه من حكمة الشريعة. كما أنه إذا مات ولم يكن له وارث فإن يعني ميراثه إلى بيت المال، فكذلك هي غنم لبيت المال، فكذلك في المقابل الغنم مقابل إيه؟ الغرم، كما هي القاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضمان كما تأتي إن شاء الله. فكذلك إذا لم يوجد نفقة فكما يرثه بيت المال لو مات ومعه مال أو ترك مالا، فكذلك بيت المال يتكفل بالنفقة عليه إن لم يوجد معه مال لا عام ولا مال خاص. وإنما لم تجد نفقته على بيت المال مع وجود مال له. طيب واحد ممكن يقول طيب وإزاي من البداية ما قلناش إن نفقته تكون في بيت المال؟ نقول لأن الإنفاق من بيت المال للضرورة ولا ضرورة مع وجود مال النقيض. إن كان هو مستغنيا بالمال الذي يوجد معه ويمكن نفق عليه منه، ففي هذه الحالة لا يوجد ما يسول أن ننفق عليه من بيت المال، فالنفق من بيت المال عند الاضطرار، واضح؟ فإن لم يوجد بيت مال أو وجد في بيت مال لكن تعذر الإنفاق منه لكونه لا مال فيه، أو كان هناك ما هو أهم منه في مصارف أكثر وأهم في ذلك الوقت مثلا، في هذه الحالة اقترض عليه الحاكم إن رأى ذلك. الحاكم نفسه يقترض له لينفق عليه من هذا المال، اقترض عليه الحاكم إن رأى ذلك. طيب إن لم يقترض الحاكم في هذه الحالة يجب على أغنياء المسلمين القيام بنفقاته، وتكون دينا على النقيض في قول ومجانا في قول الاخر. المبني يحافظ على حياته ولا يعرض للهلاك، واضح؟ فاذا في هذه الحاله كما اشرنا ان لم يقترض الحاكم عليه، ففي هذه الحاله يجب على اغنياء المسلمين أن يزكته ويقوم هم بالنفقة عليه. بعض العلماء يقولون أنه يصير دينا في عنق اللقيط إذا كبر يسدده إليه، والبعض يقول لا ينفق عليه الأغنياء مجانا. فإن امتنعوا عن الإنفاق، الأغنياء امتنعوا عن الإنفاق، انظر إجراءات الشريعة لحفظ حرمة الإنسان وحياته من الهلاك والضياع. فإن امتنع الأغنياء عن الإنفاق أجبرهم الإمام أو نائبه عليه، يأخذ منه الإمام بالقوة ما ينقذ به هذا الطفل، لأن في ترك الإنفاق عليه هلاكا له، فكان القيام به واجبا كإنقاذه من الغرق، ومن ترك واجبا أجبر عليه، لأن ده واجب عليه في هذا الحال، ومن ترك واجبا أجبر عليه، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين لأنه من الواجبات الكفائية، وهذا هو الحكم فيها. مسألة أخرى تتعلق بهذا أيضا، وهي مسألة الولاية على النقيض، فهنا في منادى السبيل يقول وينفق عليه مما معه إن كان لوجوب نفقته في ماله، وما معه فهو ماله. قلنا ينفق عليه يعني ينفق عليه من منتقصه، ينفق على النقيض بالمعروف. الحنابلة يقولون لولايته عليه، لأنه له ولاية على هذا الطبيب، لأن ما هو الذي انتقصه وسبق فهو وليه أو ولي عليه كما سمعنا. يقول وينفق عليه مما معه إن كان لوجوب نفقته في ماله، وما معه فهو مال، فإن لم يكن فمن بيت المال لما تقدم. لما تقدم يعني لقول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي جميلة أو التنين أبي جميلة، إنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاعه. اذهب فهو حر ولك ولاؤه يعني لك إيه؟ ولايته، وعلينا نفقته أي من بيت مال المسلمين، وفي رواية وعلينا نفقته أي من بيت المال، وفي لفظ وعلينا نفقته بدلها قال وعلينا رضاعه يعني أيضا في بيت المال. واضح؟ فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن تعذر يعني ككون البلد ليس له بيت مال أو به ولا مال به ونحو ذلك، وتعذر اقتراض حاكم على بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه أي على بيت المال، الحاكم نفسه يقترض لبيت المال لأجل أن ينفق على هذا النقيض. اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر يعني الاقتراض أو تعذر الأخذ من بيت المال، فعلى من علم بحاله من المسلمين، الوجوب ينتقل إلى من علم بحاله من المسلمين عليه الإنفاق عليه، لأن به بقاءه فوجب كإنقاذ الغريق لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فإن تركوه أثموا، يأثم هؤلاء جميعا كما أشرنا. لا يجب على المنتقص نفقته ولا رضاعه، هو يجب عليه الانتقاص بالتفاصيل التي ذكرنا إذا علم أن غيره لم يلتقط مثلا، أو يجب وجوبا كفائيا على التفصيل المذكور، لكن لا يجب على الملتقط نفقته ولا رضاعه، لأن ممكن إنسان يبقى مستعد ينقذ هذه النفس لكن هو لظروف أو لسبب أو لآخر لا يستطيع الإنفاق عليه فيتركه يضيع. لا، فذلك الشريعة جعلت إيه؟ يجب عليه أن يلتقطه بالشرط الذي ذكرناه آنفا، أو يجب على الكفاية، لكن النفقة لا تجب على المنتقص. النفقة لا تجب على المنتقص، فلا يجب على المنتقص نفقته ولا رضاعه. قال الموفق في قول عامة أهل العلم، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحصل عنه على أن نفقة اللقيط غير واجبة على المنتقص كوجوب نفقة الولد، مش زي نفقة على ابنه تكون واجبة عليه، لأن الانتقاص تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظه فلا يوجبها. فإن تركوه أثموا يعني إن تركه المسلمون مع العلم به أثموا، لأن النفقة عليه فرض كفاية، والنفقة عليه وجبت للمواساة كثير الضيف. وإذا أنفق المنتقص أو غيره عليه نفقة المثل بنية الرجوع إذا أيسر بأمر الحاكم لزمه وبدون إذن من بيت المال، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. لكن نحتاج أن نتوقف عند كلمة الولاية على النقيض، الذي انتقصه بيكون له عليه إيه؟ ولاية. اختلف العلماء في معنى الولاية، هل ولاية عامة مثلا كما تقولين، أم أنها فقط ولاية الحفظ والرعاية فقط، هل هي عامة أم هي خاصة بالحفظ والرعاية؟ فالولاية على النقيض في ماله ونفسه للسلطان. العلماء يقول الولاية أساسا لمين؟ للسلطان للحاكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. السلطان ولي من لا ولي له. فله أن يزوجه. طبعا يزوجه يعني إن كانت إيه بنتك إذا جاء وقت التزويج فله أن يزوجها باعتباره هو وليها الشرعي السلطان. فله أن يزوجه ويتصرف في ماله بالبيع والشراء والإيجار على وجه المصلحة له. لازم يكون بحاجه إيه لمصلحته. وأن يأذن يعني السلطان للمنتقض بالإنفاق عليه من مال النقيض. يبقى هنا في شرط جديد عند بعض الفقهاء، زي ما قلنا في المذهب الحنبلي انه مجرد ما يلاقي معاه المال ينفق على الطفل من المال الذي معه. لا، هنا يبقى لازم في وقت، لازم قبل ما ينفق عليه يستأذن السلطان. اذا قلنا ان السلطان هو وليه الولاية العامة، لان السلطان ولي من ولي له، ففي هذه الحالة وطبقا لهذا المذهب اذا اراد ان ينفق عليه من المال الذي معه فلا بد ان يستأذن اولا السلطان. اما المنتقص فليس له أن يفعل شيئا من ذلك لأنه لا ولاية له عليه. لماذا لا ولاية له عليه؟ للعدام سبب الولاية فيه، لأن الولاية لها أحد سببين، إما القرابة وإما السلطنة. إما القرابة فبالتالي هو الولي البنت أو الولد حتى لأنه إيه في قرابة، أو السلطنة لأن من لا ولي له فوليه الشرع هو السلطان. وإنما له على النقيض ولاية الحفظ والتربية فقط، ولاية الحفظ والتربية وليست ولاية عامة. إلا أن له أن يقبض الهبة للنقيض. لو واحد جاء وهب النقيض هبة له أن يقبض هذه الهبة. لماذا؟ لأنها عبارة عن نفع محض للنقيض، نفع محض له، فلا يمنع النفع المحض مثل الهبة. كما أن له أن يسلمه في صناعة أو حرفة ليتعلمها ويتدرب عليها، لأن هذا التكليم ليس من باب الولاية عليه بل هو من باب إصلاح حاله وإيصال النفع المحض إليه من غير ضرر يلحقه، فأشبه إطعامه وغسل ثيابه ونحو ذلك. وليس للمنتقص ولاية الإنفاق عليه من ماله إلا بإذن القاضي، فإذا أنفق بغير إذنه كان ضامنا ما أنفقه من مال النقيض. ده على القول بأن الولاية المنتقص ولاية إيه؟ خاصة، هي ولاية الحفظ والتربية والرعاية، لكن ولاية عامة على ماله وكذا يكون للسلطان. طيب أو القاضي طبعا يعتبره نائبا على السلطان طبقا لهذا المذهب، إن هي فقط ولاية إيه؟ حفظ ويعني تربية. لو أنفق بغير إذن القاضي ففي هذا الحالة يكون ضامنا ما أنفقه من مال النقيض، لابد أن إيه؟ يرد إلى مال النقيض ما أنفقه، إلا إذا تعذر أخذ الإذن، إلا إذا كان في عذر بسببه لم يستطع أن يستأذن القاضي. وعليه في هذه الحالة الإشهاد عند الإنفاق وجوبا، وإلا كان ضامنا أيضا. يعني إذا تعذر أخذ الإذن السلطان ومحتاج أن ينفق عليه من ماله، ده بناء على المذهب أن الولاية ولاية المنتقص عليه ولاية حفظ وتربية فقط. ففي هذه الحالة إذا تعذر أخذ الإذن السلطان ولابد بقى أن ينفق عليه من ماله، فيجب عليه أن يشهد أناسا على ذلك، يشهد على ذلك على سبيل الوجوب، فإن لم يشهد كان ضامنا للمال أيضا. وقال الحنابلة للمنتقص الولاية على الإنفاق على النقيض من ماله بغير إذن القاضي، لأن المنتقص ولي له فلا حاجة لإذن القاضي، كما في وصي اليتيم، ولأن هذا الإنفاق يدخل في باب الأمر بالمعروف فلا يشترط فيه إذن الحاكم لأنه هو وغيره فيه سواء. طبعا يستدل لهذا أيضا بحديث بأثر عمر صحيح اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضعه. من قال لك ولاؤه من فسرها بالولاية العامة فيجيز الإنفاق. بعض المعاصرين رجح يعني وجوب استئذان الحاكم في الإنفاق حفظا لمال النقيض من الضياع، وخشية من أن ينفق المال إنفاقا زائدا بغير حاجة. إذا أنفق المنتقص أو غيره عليه نفقة المثل بنية الرجوع إلى أيسر. هنا نتكلم بتفصيل على مسألة الإنفاق على النقيض. أول احتمال نقول إذا أنفق المنتقض على النقيض تبرعا فلا شيء له، سواء كان هذا المنفق المنتقض أو غيره. لو أنفق على النقيض، سواء الذي أنفق المنتقض أو واحد آخر تبرع بمال له، فلا شيء له، يعني لا يعتبر هذا ديلا، سواء كان المنفق هو المنتقض أو غيره. وإن لم يتبرع المنفق بالإنفاق عليه فله الرجوع عليه إذا كان إنفاقه بإذن القاضي. إن لم يتبرع المنفق بالإنفاق عليه فله الرجوع عليه أن يأخذ قيمة ما أنفقه من ماله بإذن القاضي. فإن تعذر الإذن بعذر المشروع فإنه يكفي لثبوت حق المنفق في الرجوع بما أنفقه الإشهاد على ذلك. يبقى يكفي أنه لو في شهود ففي هذه الحالة، وهو تعذر أن يستأذن القاضي، ففي هذه الحالة من حقه أنه يأخذ المال الذي أنفقه لأنه لم يتبرع به. وعند المالكية على المنفقد أن ينفق عن النقيض ما دام لا يملك مالا ولا توجد جهة تنفق عليه، ويستمر الملتقط على الإنفاق عليه حتى يبلغ النقيض ويستغني عن الإنفاق عليه، ولا رجوع للملتقط عليه بما أنفق وإن استأذن الإمام. ويعلل الملكية ذلك بأن العادة تقضي بذلك، العادة أنه ينفق عليه لو لم يعطيه الإمام شيء، واضح، ينفق عليه ولن يقارب به بعد ذلك بعد ما يبلغ أو يكبر باعتباره دائما. يعني دي العادة، الإنسان بينتقص واحد ينقذ نفسا مش معقولة يجعله دين عليه، يعني دي عادة الناس يعني. ويعلل المالكية ذلك بأن العادة تقضي بذلك، ولأن المنتقص أولى الناس بالنقيض، خلاص أصبحت في بينهما يعني علاقة خاصة، أولى الناس بالنقيض. واستثنوا من قولهم هذا حالة واحدة، حالة واحدة فقط له أن يرجع ويطالب بالمال الذي أنفقه. من يخمن؟ نعم، أحسن، إن ظهر أبوه بعد كده، يعني هو أنفق عليه ولا ينوي أنه يستردها منه، مش على سبيل الدين، لكن الملكية قالوا استثنوا من قولهم هذا حالة واحدة، وهي إذا ثبت أن أبا النقيض نبذه عمدا. إذا ثبت لنا بعد كده إن أبوه نبذه عمدا، مش تهم منه بقى ولا شيء من هذا، لا، ده هو نبذه عمدا، ثم أقام البينة على أنه ابنه، وكان هذا الأب موثرا حين إنفاق المنتقص على النقيض. الأب ده كان في نفس الوقت اللي هو الطفل ده كان نقيطا في البداية، يعني كان ظروف الأب أنه في نفس الوقت موثرا. معنى موثرا يعني أنه غير محدث، قادر أن نفق على ابنه لو كان معه. ففي هذه الحالة المالكية يقولون إذا ثبت أن أبا النقيض نبذه عمدا ثم أقام البينة على أنه ابنه، وكان هذا الأب موثرا حين إنفاق الملتقط على النقيض، فإن للملتقط حق الرجوع على هذا الأب إن كان قد نوى الرجوع بما أنفق. والقول قوله مع يمينه أنه أنفق يرجع بما أنفق، يأخذ من من أبيه. ثم ينتقل إلى الكلام على شروط الملتقط. شروط الملتقط، فالملتقط عموما يشترط فيه جملة شروط. طبعا كما تلاحظون البحث عن مصلحة هذا الكائن الضعيف المسكين الذي نبذ وطرح أو ضل بالأهلي، كيف تعطى له أولوية، والشريعة تعطيه احتياطات كثيرة جدا من أجل المحافظة عليه وحسن تعهده وتربيته. فمش أي واحد يلتقط، ولا من أي واحد تقر يده على التقاط الطفل، لا، لابد أن تتوفر فيه شروط، وذلك أيضا نظرا لمصلحة هذه النفس المحترمة. فيشترط الملتقط جملة شروط. ومعنى ما نقول اشترط شروط يعني معناه؟ معناه أن لابد من توفر جميع الشروط، فإذا فقد منها واحد لا يقر على التقاطه، لا يصلح. لابد من شروط، يبقى لابد جميع الشروط. فيشترط في الملتقط جملة شروط، إذا تحققت فيه أقر النقيط في يده وإذا انتفت كلها أو بعضها نزع النقيص من يده وسلم إلى غيره ليقوم بحفظه ورعايته. هذه الشروط هي: أولا أن يكون الملتقط مسلما إذا كان النقيص محكوما بإتلامه للدار، يعني إذا كان النقيص حكم بإتلامه لأنه وجد في دار الإسلام، إذا حكم بإتلامه فلا بد أن يكون الذي يلتقطه مسلما. فإن كان الذي التقطه في دار الإسلام غير مسلم نزع منه. ويعلل الفقهاء اشتراط هذا الشرط وما يترتب عليه بأن للمنتقط على النقيط ولاية، المنتقط على النقيط له ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه ويعلمه الكفر، ولا يزول هذا المحذور إلا بنزعه من يده وتسليمه إلى مسلم. الإنسان يعجب الناس اللي تأمن على أولادها الراهبات والقساوسة في المدارس النصرانية الكافرة، وهو بإيده بقى يروح ويديهم فلوس عشان يستروا عقيدة ابنه، ويفخر إن ابنه ما عرفش يتكلم عربي، أو إن ابنه بيقول ميرسي وكذا وكذا من هذا الكلام السخيف. ده النقيض، شوف الاحتياطات الشرعية لحفظ دينه وسلامة عقيدته. وصل بسهولة إلى حال إن هو يعني يفخر بإنه بيودي ابنه مدرسة الراهبات أو مدرسة الكفار ليتولوهم يعني تربيته وتنشئته. فهذا المحذور لن يزول إلا بنزع النقيض من يد الكافر وتكليمه إلى مسلم تتواجد فيه هذه الشروط. إذا أول شرط أن يكون الملتقط مسلما، أنت إذا كان النقيض محكوما بإسلامه للدار. الشرط الثاني البلوغ والعقل، فيشترط في الملتقط أن يكون بالغا عاقلا، لأن لو التقط طبي صغير هو محتاج أصلا لرعاية، فكيف يرعى غيره؟ يعني طفل يربي طفلا واضح، فإذا لابد أن يكون بالغا، ممكن بالغا يكون مجنون، فلابد أن يكون بالغا عاقلا، معهما كلمة مكلف، المكلف والبالغ العاقل. أما الصبي والمجنون فعاجزان عن حفظ اللقيط ورعايته، فإذا التقطه أحدهما نزعه الحاكم منه وجوبا وسلمه إلى من هو أهل لحفظه ورعايته والولاية عليه. الشرط الثالث أن يكون عدلا، أن يكون الملتقط عدلا، فإذا التقطه فاسق انتزعه الحاكم من يده، وهذا منهج الشافعية، وعلّل ذلك بأن حضانة اللقيط استئمان ولا أمانة للفاسق. الفاسق الذي يجاهر بالمعصية مخالفة الشريعة، وهذا الشخص الذي يعني يهون عليه دينه حتى أنه يجاهر بمخالفة شرعية لا يؤمن على شيء، لأنه لا يؤتمن على مثل هذا يعني الصبي. والحضانة هي عملية استئمان، فمن خان ربه كيف يوثق به؟ والسفيه كالفاسق عند الشافعية في وجوب نزع النقيض من يده، ومذكور الحال كالعدل في الالتقاط وبقاء النقيض في يده، لأن الأصل في المسلم العدالة، فما لم تظهر الخيانة أخذنا بالأصل. يقول في منال السبيل: والأحق بحضانته واجدك، لما تقدم عن عمر ولتفيه إليه فكان أولاده. إذن من أحق الناس بحضانته؟ واجده. فهذا الشرط ممكن نضيفه للشروط، أن يكون أول الناس هو ملتقطه واجده، لكن أي واجد؟ لا، نقول واجده الأمين، والأحق بحضانته واجده الأمين، أي أن أولى الناس بحضانته وحفظ ماله واجده، لأنه وليه. ونقول الأمين أي العدل، ولو ظاهرا الحر المكلف الرشيد. ينفع الفخذ عبد؟ لا، لأن العبد لا يسلطان على شيء. وقال ابن رشد: هو كل حر عدل رشيد، هذا هو الأمين، كل حر عدل رشيد. والأحق بحضانته واجبه أي الأمين، لما تقدم عن عمر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح، وقال لك ولاؤه أي ولايته. فالشاهد هنا كلمة لما قال له إنه رجل صالح،
فأقره في يدي لما علم صلاحه، ولتفقه إليه فكان أولى به لأنه الذي سبق إلى التقاطه، فيكون له أولوية على غيره. إن كان حرا مكلفا رشيدا، وكلمة دي ثلاث حاجات ممكن نعبر عنها بشيء واحد، كلمة الإيه؟ الأمين. إن كان حرا مكلفا رشيدا ثلاثة تساوي الأمين، لأن منافع القن مستحقة لسجله فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، وغير المكلف لا يدي أمر نفسه فغيره أولى وكالت فيه. إن كان حرا مكلفا رشيدا، نمسك واحدة واحدة. حرا مستحق يكون حرا، لأنه لو كان قنا القن إن هو إيه؟ اللي هو وارث العبودية، يعني هو عبد أبوه وأمه عبدين. إن كان حرا فمنافع القن مستحقة لسيده، فإذا كان العبد كل منافعه مستحقة لسيده، بالتالي ما زالت منافعه وقته وعمله وكسبه وكل شيء مستحق لسيده. فإن كانت منافعه مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، ما يقدرش يصرف المنافع دي لغير سيده إلا بإذن سيده، فبالتالي لا يصلح لأن يكون ملتقطا للنقيض. مكلفا، لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى، يعني أولى من مش هيقدر يلي أمر غيره. كذلك أيضا السفيه اللي هو عكس الرشيد، إن كان حرا مكلفا رشيدا، أمينا عدلا ولو ظاهرا، ولو عدالة ظاهرية كما هو الأمر في ولاية النكاح، وينفق عليه كما أشار من قبل مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن حاكم لأنه ولي، ده كلام الحنابلة في الرد المرجع، أنه ينفق عليه مما وجد معه من المال لأنه ولي، وما وجد معه ملك له فينفق عليه من نقد أو غيره، لنفرض أنه وجد الطفل ملقيطا ومربوط في السرير بتاعه أو في إيديه دابة خروف بقرة جمل أي شيء مربوط معه، فبنحكم بأنه إيه؟ ملك للطفل، ملك لهذا النقيض. فممكن الملتقط في هذه الحالة طبق المذهب الحنابلة أن يبيع الدابة وينفق عليه من ثمنها بغير إذن حاكم، بغير إذن حاكم باعتبار أن ولاية ولاية عامة على هذا الإيه؟ النقيض، بغير إذن حاكم لأنه وليه، ولا بد أن يكون نفق بالمعروف لا يتلف بالمعروف، والمستحب بإذنه الموجب، فيطبق خروجا من خلاف أن يستأذن القاضي أو الحاكم في النفقة عليه بما به الموجب، لأنه أبعد من التهمة، وخروج من الخلاف وحفظ لماله من أن يرجع عليه، لأن القاضي لو خالفه في المذهب وعلم أنه أنفق من غير إذن من غير أن يستأذنه يلزمه به لأن يرجع ما أنفقه عليه من ماله بدون إذن القاضي، فلذلك قالوا إيه يستحب الخروج من خلاف وجه هذا لأن يستأذن القاضي ما دام ذلك ممكنا. فإن كان فاسقا، يعني إن كان الملتقط فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم لم يقرب يده لانتفاء ولاية الفاسق ظاهر الفسق وأهلية حضانة الرقيق على الأحرار بدون إذن سيده، ولأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ولا يؤمن فتنته في الدين، ولا يقر بيد صبي ولا مجنون ولا سفيه، وإن أذن السيد فنائب عن رقيقه. طيب إن كان بدويا ينتقل في المواضع، يعني كان الشخص الذي التقطه بدويا بدو الرحل الذين لا يثبتون في مكان وإنما يتبعون مواقع المطر، والله فهيلتقط الطفل ماذا تقولون؟ نفكر، ما فيش ده تدريب، انا مش بقولك افتر وقول تدريب للعقش، يعني يؤذن له ان هو ياخذ معاه وينتقل بيه ولا يمنع؟ نعم، لماذا؟ ايوه احسن، اتفضل اتفضل. ليه؟ صحيح مظبوط، جزاك الله خير. تمام، في حاجه تانية؟ ما هو نفس المعنى. ففي هذه الحالة بقى إن كان الملتقط بدويا ينتقل في المواضع لم يقر بيده، أولا لأنه إتعاب للطفل بتنقله، طفل صغير هيقعد يتنقل به من مكان لمكان فهذا يتعبه ويرهقه، فيؤخذ منه ويدفع إلى من في القرية لأنه أرفه له وأخف عليه، للقرية أو مكان إقامة حضر مثلا دي تكون فيها ترفيه أكثر من الطفل، حياة مرفهة أكثر من الحياة الشاقة في البلد، بجانب كما ذكرنا ان يوجد امل في ان اهله يستطيعون ان يصلوا اليه. يقول او بدويا ينتقل في المواضع لم يقر عليه او وجده في الحضر فاراد نقله الى الباديه. شخص وجد في الحضر في المدينه وراد ان ينقله الى الباديه، في هذه الحاله لا يقر اللقيط إيه بيده، لان مقامه في الحضر اصلح له في دينه ودنياه وارفه له، يعني الحياه في الحضر اكثر رفاهيه وسهوله من الحياه في الباديه، وارجى لكشف نسبه وظهور اهله. سيظل الاحتمال قائما ان اهله يوصلون في يوم من الايام، خاصه انه اذا اشهد يعني كما قال الاخ، ففي هذه الحاله هذا احتمال ارجى لظهور اهله وكشف نسبه الذي لا نعرفه. اذا نفصل هذه المساله قليلا، مساله السفر باللقيط. فذكرنا من قبل ان اللقيط نفس محترمه يرعاها الشرع الاسلامي، ولهذا حرض على التقاطه، ولم تقف رعايه الشرع له عند هذا الحد بل تجاوزته. ولهذا قال الفقهاء من التقط لقيطا في الحضر اي في المدن منع من السفر به الى الباديه وان كانت هي محل سكنه، يعني كانت محل سكنه المنتقل، فان اصر على السفر به نزع منه اذا وجد من يدفع اليه، اذا وجد بديل. ويعلل الفقهاء هذا المنع بان حياه المدن ارفه للقيط واصلح له من حيث توفر فرص التعليم له ونعومة العيش، ولأن الظاهر أنه ولد في البلد الذي ولد فيه، فبقاؤه فيه أرجى لكشف نسبه وحاله وظهور أهله واعترافهم به. ولكن لو أراد المنتقد السفر به من بلد إلى آخر من الحضر، يعني هو في الحضر وحينسير إلى حضر، فعند الحنابلة وجهان: الأول يمنع منه لأن بقاءه في بلده الذي ولد فيه أرجى لانكشاف حاله ونسبه. والقول الثاني عند الحنابلة الجواز، لأن البلد الثاني كالأول في الرفاهية للقيط. ولو التقط في البادية وأراد ملتقطه النقلة إلى الحضر جاز ذلك له، لأن العيش في المدن أرفه للقيط. فنوت الناس كده الغالب البديه وعدد الناس عددها قليله ويعرفوا بعض كويس جدا، فلو موجود في القبيله اللي هي في الباديه دي مثلا واحده وعارفه ان ده ابنها وان فلان هو الذي التقط، ان هي تخفي نفسها ان هي ام مثلا، واضح؟ ففي هذه الحاله ستعرف ان هو عند فلان، واضح؟ وبالتالي في وقت من الاوقات اذا ارادت ان تطالب به او تدعيه يسهل الوصول اليه الى هذا الشخص. فبعض العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة من المعاصرين رجحوا عدم جواز نقل اللقيط من المكان الذي ولد فيه، مع هذا الاختلاف كله فإنه لا يجوز نقل اللقيط من المكان الذي ولد فيه ولو من البادية إلى الحضر للتعليل الذي ذكروه، وهو أن بقاءه حيث وجد أرجى لانكشاف حاله ونسبه. وهذا المعنى أهم للقيط من نعومة العيش ورفاهيته، يعني بيقولوا لو ان يجوز ينقل من الباديه الى الحضر لان الحياه في الحضر فيها نعيم اكثر ورفاهيه اكثر، لا فيه ما هو اهم من الرفاهيه وهو تسهيل انكشاف نسبه ورجوعه الى اهله. فهذا المعنى اهم للقيط من نعومه العيش ورفاهيته. واذا اصر الملتقط على السفر به ولم يوجد من ياخذه ويرعاه ففي هذه الحاله يعني يجوز بقاؤه في يد ملتقطه ولا يمنع الملتقط من السفر حيث يشاء، حتى لا يضار الملتقط ولا يضيع اللقيط لمصلحة الطرفين. قبل أن ننهي الكلام نشير إشارة تتعلق بهذا الذي ذكرناه، وهي قضية الاختلاف في الالتقاط. يعني إذا اختلف شخصان في التقاط اللقيط، اثنين تنازع كل واحد قال أنا الذي التقطته، طبعا لو كان مع احدهما بينه بتؤخذ من بينه، لكن رجلان تزاحما او اختلف في ان كل منهما يدعي انه الذي التقطه ولا بينه لاحدهما، في هذه الحاله ينظر اولا هو في يد من. ان كان اللقيط في يد احدهما فالقول قوله مع يمينه انه الذي التقطه، لان ايه يقر الامر على ما هو عليه. هو جاي وايده في ايد مين؟ مين اللي منتخبه؟ اللي في ايده يعني. فالشخص اللي كان في ايد واحد منهم بقى ايه يحكم له، بس يحلف يمين انه هو ده اللي ايه انتخبه. طيب ان كان في يديهما، وارد ولا مش وارد؟ كل واحد ماسك من الذراع وبيشده. ان كان في يديهما الاثنين جايين وكل واحد ماسكه من ايد من ايد وزي القادمه، فان كان في يديهما ايه الحل؟ على اي الاحوال ده اللي انتوا يعني قريب شويه، لكن هم فقهاء قالوا ان كان في يديهما اقرع بينهما بالقرعه. طيب وان لم يكن في يد واحد منهما، لا ده مسك ولا ده مسك، الولد كده طليق، ان لم يكن في يد واحد منهما سلمه القاضي الى من يراه انفع للقيض، الى من يراه انفع للقيض. طيب لو جه واحد منهم وصف علامه في جسد الصبي تكشف ان الصبي ده كان عنده مثلا في صدره جرح معين او في ذراعه كذا اثر عضه او شيء من هذا، اي علامه خفيه تظهر اللي بينظف الطفل وبيحتك بيه اكثر، واضح؟ وده عرف العلامه وده ما عرفهاش، فيسلم اليه اللي يوصفه بعلامه معينه، فايه يسلم اليه. اذا ازدحمت من على اخذ اللقيط واراده كل منهما لنفسه، دي قضيه ثانيه. القضيه اللي فاتت احنا قلنا ايه؟ الاختلاف في الانتقاض. الاختلاف في الانتقاض بمعنى انه رحيل القاضي وكل واحد يقول انا الذي التقطته، ففيها الكلام الذي ذكرناه، لكن دي حاله اخرى. تزاحم على الالتقاط، يعني التقيط موجود واثنين بيتزاحموا كل واحد يريد ان يلتقطه. اذا ازدحم اثنان على اخذ النقيط واراده كل منهما لنفسه وهما اهل للالتقاط، جعله الحاكم عند من يراه منهما او من غيرهم، لانه لا حق لاحدهما فيه قبل التقاطه، لان الكلام ده النزاع ده قبل الالتقاط، فما فيش حد اولى من حد. هذه الحالة الحاكم يدفعه إلى من يراه أصلح للطفل، سواء كان واحدا منهما أو واحد من إيه؟ من غيرهما، لأنه لا حق لأحد حتى يتعدى عليه. فيرجع الأمر إلى القاضي، وعليه أن يتحرى الأصلح للنقيض فيسلمه إلى من يقوم بحفظه ورعايته. وإن سبق واحد منهما، هما تزاحما على التقاطه، في واحد بالفعل سبق إلى أخذ الطفل والتقاطه، ثبت الحق له ويلزم منع الآخرين من مزاحمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لا يسبق إليه فهو أحق به. طيب لو التقطه المتزاحمان فعلا، الاثنين التقطوه في وقت واحد، تناولاه تناولا واحدا، فالحكم في هذه الحالة يختلف باختلاف الأحوال. فإن كان أحدهما ممن يقر اللقيط في يده والآخر ممن لا يقر اللقيط في يده، واحد في الصفات التي تبيح له أن يقر في يده والثاني مفهوش، هنا الأمر واضح، مثلا مسلم مع كافر واللقيط مسلم، ففي هذه الحالة يسلم اللقيط إلى المسلم. طيب وإن كان الاثنان ممن لا يقر اللقيط في يد واحد منهما، انتزعه القاضي منهما وسلمه إلى من يراه صالحا لرعاية اللقيط. وإن كان كلاهما ممن يقر في يده لو انفرد بالالتقاط، فإن الترجيح بينهما يكون على أساس ما هو الأنفع للقيط، فيرجح القاضي الموثرة على الموثر، لأن الموثر ينفعه أكثر. كذلك أيضا المسلم على غير المسلم، حتى لو كان اللقيط محكوما بكفره، لأن ولاية المسلم أنفع للقيط لاحتمال إسلامه فيسعد به في الدنيا والآخرة. ولا ترجح امرأة على رجل، لو تنازعت امرأة مع رجل فلا ترجح امرأة على رجل إلا كمل نشاط في كل أنثى، إلا إذا كانت إيه؟ إلا إذا كانت مرضعة، لأنها هتنفع بالرضاعة. يبقى إذن ولا ترجح امرأة على رجل إلا مرضعة إذا كان اللقيط رضيعا، وإلا خالية فترجح على المتزوجة. امرأتين بيتنازعانه، واحدة منهم خالية يعني غير متزوجة، وواحدة أخرى متزوجة، ففي هذه الحالة ترجح أنها تتفرج للطفل اللي هي الخلية على المتزوجة. والوجه في عدم رجحان المرأة هنا على الرجل بينما ترجح في حضانة ولدها على أبيه. يعني هنا الأصل إن إيه؟ إن لو امرأة ورجل فالأصل إن يكون الإيه؟ الرجل أولى. إلا في حالات خاصة ذكرناها اللي هي حالة الإيه؟ إنها تكون مرضعة والطفل رضيعا أو خلية وترجح على الخلية، ممكن إما عذبة أو تكون مطلقة مثلا. طيب ما السر في أنه هنا لأن المرأة هنا لا ترجح على الرجل بينما ترجح المرأة في حضانة ولدها من أبيه إذا حصل طلاق مثلا؟ الوجه أن رجحانها هناك في الحضانة، حضانة ابنها يعني، بسبب شفقتها وحنانها على ولدها ولأنها تحضنه بنفسها والأب يحضنه بأجنبية في حالة الطلاق. بس الأب لو حضن، لو أخذ الطفل فهيحضنه بمين؟ بأجنبية. لكن الأم لو حضرته فهي بنفسها سوف تحضنه، فكانت أرفق به وأنفع له من أبيه. أما هنا في مسألتنا فإنها أجنبية من اللقيط، هنا هي أجنبية من اللقيط والرجل يحضنه بإيه؟ بأجنبية. فيعني هذا هو وجه الإيه؟ الترجيح. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.